بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران التي هي سورة البرهان، على أن دين الإسلام حق. يقول جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب. هو الله تبارك وتعالى الموصوف بهذه الصفات، وهو كما جاء في أول مقدمة هذه السورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. فهو الله الذي هذه صفته، ثم من صفته: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالرب الموصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك يا محمد الكتاب، اللي هو هذا القرآن. ثم جاء وصف هذا الكتاب، قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. جعل الله تبارك وتعالى هذا القرآن نازلا على هذا النحو، أن منه يعني بعضه آيات محكمات، وهنا محكمات بمعنى أنها بينات واضحات، لا تدل في دلالتها الظاهرة لكل أحد إلا على معنى واحد واضح. هن أم الكتاب، هن أم الكتاب أصله، أم كل شيء أصله الذي يرجع إليه. وأخرى متشابهات، أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن كذلك آيات أخرى متشابهات. تشابه الأمر المشتبه الذي قد يحتمل يعني أكثر من معنى، ولله تبارك وتعالى حكمة في أن ينزل آيات على هذا النحو. متشابهات، قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ اللي هو الميل عن الحق، فهذا مرض في القلب، لا ليس من أهل الاستقامة ومن أهل يعني الثبات على الحق، ولكنه من أهل الميل عن الحق إلى الباطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يتبعون بالبحث والتحري والجمع ما تشابه منه، ما يشتبه يعني من آيات القرآن اللي هي غير الآيات البينات الواضحات. ماذا يريد؟ قال ابتغاء الفتنة، يعني أنهم لا يريدون بهذا الأمر إلا الفتنة، والفتنة هنا بمعنى إيقاع الخلل والشبهات في نفوس أهل الإيمان، وضرب آيات القرآن بعضها ببعض، وإثارة الشبه والشكوك حول الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، وهذه من معاني الفتنة. وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله هنا تأويلهم له أن يؤولوه، يعني يحرفوه عن ما جاء به إلى معان بعيدة لم ينزل بها القرآن، ولا هي من مقاصد منزل القرآن الرب الإله سبحانه وتعالى. فيريدون بذلك تأويل القرآن أنه يعني تحويله إلى هذه المعاني الباطلة التي يدعونها، فيزعمون أن هذه الآيات تعني هذا المعنى الباطل، فهم يضعون البطلان ثم يحملون آيات القرآن يؤولونها على هذا المعنى الباطل الذي يعني جاءوا به. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، صرف هذا القرآن عن معناه إلى معاني أخرى يؤولونها به، يفسرونها به، وليست هي يعني من تأويله وتفسيره. قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يعلم تأويله إلا الله، تأويله أصل التأويل يأتي لمعنى صحيح ولمعاني باطلة. فأما التأويل بالمعنى الصحيح هو التفسير، والتفسير الصحيح شرح المعنى وتفسيره تفسيرا صحيحا حسب مراد المتكلم، ومن هذا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه ودعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تفسير القرآن. تأويله هنا بمعنى تفسيره، وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يطلق عليه لفظ ترجمان القرآن، كأنه يترجم القرآن للنفس من إحسان تفسيره والتوفيق الذي وفقه الله تبارك وتعالى به، والعلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى لتفسير معاني الكتاب الكريم. هذا معنى. المعنى الآخر من معاني التأويل هو ما يؤول إليه الأمر، كوقوع الرؤية، حصولها، كما قال يوسف عليه السلام لما سجد له أبوه وأمه وإخوانه الأحد عشر، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا يعني الذي حصل منهم، كما قال تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وذلك أنه رأى في منامه وهو طفل صغير، قال: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤية. تأويل هذه الرؤية، يأتي التأويل هنا بمعنيين: التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر وهو وقوع يعني حقيقة الرؤية. فالتأويل بمعنى التفسير أيضا منه قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: ويعلمك من تأويل الأحاديث. لما رأى يوسف هذه الرؤيا قال: إني، قال لأبيه: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعلمك الله من تأويل الأحاديث، دعا له أن يعلمه الله من تأويل الأحاديث يعني من تفسير الرؤى. وقد كان يوسف عليه السلام من أبرع الناس ومن أعلمهم في تفسير الرؤى، ولذلك لما جاءه يعني صاحب السجن فسر لهما لكل واحد منهما رؤياه، وقعت كما فسر به، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فقال لأحدهم الذي قال له إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال للأول قال له أنت ناجي خلاص يفرج عنك وتعود إلى ربك فتعصر خمرا عنده، وقال الآخر أنت يحكم عليك بالقتل وتصلب وتأكل الطير من رأسك. ثم قال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي يعني انتهى، في هذا في حكم الله تبارك وتعالى. وكذلك فسر ورؤيا الملك تفسيرا وقع تفسيره تمام، قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله، لما قال له الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ففسر هذا بأنه سبع سنوات خصب ثم يأتي بعدها سبع سنوات جفاف ثم لا بد من الاستعداد لهذا الأمر. فهنا ويعلمك من تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث تفسيرها، تفسير الرؤى. ثم لما وقع الأمر قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذا تأويلها يعني ما آلت إليه الرؤيا وهو وقوعها. ومن معنى هذا المعنى الثالث اللي هو ما يؤول إليه الأمر قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله تأويل القرآن، ومعنى تأويله يعني ما يوم تؤول إليه أخباره، فإن الله تبارك وتعالى في القرآن أخبر عن الجنة، أخبر عن النار، أخبر عن هذه القيامة وما فيها من الأهوال. وقوع هذا الأمر هو تأويل القرآن، هو تأويل القرآن. إذن هذه معاني حق التفسير، معنى التأويل التفسير هذا حق، ومعنى التأويل ما يؤول إليه الأمر وهذا حق. فيه التأويل يأتي بمعنى التأويل الباطل وهو صرف اللفظ عن معناه الذي جاء به إلى معاني بعيدة لا يحتملها اللفظ وليست هي من مقصود المتكلم، وهذا تحريف، وهذا تحريف وإبعاد. وبعض هذا التحريف يكون فيه أنواع من اللعب، أنواع من اللعب، لعب بالكلام. وقد قامت الفرق الباطنية باللعب بالقرآن على هذا النحو، فأنزلوا القرآن كلمات الله تبارك وتعالى والقرآن حملوها على معانيه بعيدة جدا وحطموا بموازين اللغة وأخرجوا القرآن وأخرجوا كلام كل متكلم عن معاني. فهؤلاء هنا وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله بهذا المعنى الباطل الذي يريدون أن يصل إليه، فإن كل فرق الباطل من القدرية ومن المرجئة ومن الجبرية والرافضة وضلال الصوفية وغيرهم قد وضعوا القرآن على المعاني الباطلة والعقائد الباطلة التي يعني جعلوها هي الدين وحملوا آيات القرآن عليه. فهؤلاء أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، إيقاع الفتنة والخلاف بين أهل الإيمان، وابتغاء تأويله، ابتغاء صرفه عن معانيه الحقيقية إلى معاني أخرى يعني يفسرونها به ويؤولونها به بعيدة عن معنى القرآن. قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، لا شك أن الله عليم بمعاني القرآن كلها، كذلك بما يعني يؤول إليه أمر هذا القرآن كل الحقائق التي تكلم عنها القرآن من حقائق الغيب، لا شك أن الله تبارك وتعالى يعلمها على الحقيقة سبحانه وتعالى، فلا يعلم تأويل القرآن على الحقيقة إلا الرب الإله سبحانه وتعالى. الوقف عند يعني إذا كان الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله ووقف هنا، ويكون والراسخون في العلم، الواو هنا للاستئناف، جملة جديدة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فتكون الواو عاطفة، فيكون والراسخون في العلم يعني كذلك يعلمون تأويله، يعلمون تفسيره، ولا شك أن هذا المعنى حق. وكان ابن عباس لا شك يقول أنا من الراسخين في العلم، أنا ممن يعلم تأويله، فهذا ممن يعلم تأويل القرآن هنا بمعنى تفسيره. أما حقيقة ما يقول إليه القرآن فإنه لا يعلم ذلك على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، وكذلك الرسول الذي أطلعه الله تبارك وتعالى على يعني حقائق الآخرة، فإن النبي رأى الجنة ورأى النار رأي العين، رآها مرات صلوات الله وسلامه عليه، فرأى ما يقول إليه وشاهد الخلق وشاهد من في النار وشاهد من في الجنة، شاهدهم رؤية عين، فأعلمه الله تبارك وتعالى من الحقائق، الحقائق التي تكلم الله عز وجل عنها في الآخرة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين. فما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، عطف على الرب تبارك وتعالى، أو وما يعلم تأويله على الله، فيكون هنا المعنى تأويله ما يقول إليه أمر القرآن وليس معنى تفسيره، فإن هذا القرآن إنما يعني قد علم النبي تفسيره وقد أخبر تبارك وتعالى بأنه أنزل له القرآن ليبينه ويفسره للناس ويوضح لهم، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وكذلك القرآن كتاب ميسر للذكر والفهم والمعنى، كما قال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا كان الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله ينصرف على ما استأثر الله تبارك وتعالى، ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى من حقائق الغيب التي أخبر عنها سبحانه وتعالى، أخبر عنها في هذا القرآن. وأما إذا كان الوقف عند والراسخون في العلم فيكون العطف هنا على أن على التفسير، وما يعلم تأويله تفسيره على الحقيقة إلا الله والراسخون في العلم. ثم قال جل وعلا يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقولون أي الراسخون في العلم آمنا به، صدقنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، كل من عند ربنا، يعني كل القرآن كله محكمه ومتشابهه، يعني الآيات الواضحات البينات التي لا يعني يخالف فيها إلا المكابر الذي يعني يخرج اللفظ يعني بوضوح عن معانيه، وكذلك الآيات المشتبهة التي تحتمل يعني أكثر من معنى، كل المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، فكله محكم، فكله لا شك أنه محكم ما دام أنه من عند الله تبارك وتعالى، فهو قرآن محكم كله نازل من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك هم ردوا هذا المتشابه إلى المحكم فأصبح الجميع محكم، لأنه إذا كان فيه اشتباه في المعنى فرد المتشابه إلى المحكم وفسر به خلاص، إذن القرآن كله بهذا المعنى محكم عندما يرد متشابهه إلى محكمه. كل من عند ربنا، قال جل وعلا وما يذكر إلا أولو الألباب، لا يتذكر، ذكرى هنا بمعنى العلم الذي يورث يعني حضور المعنى في الذهن وتمثل يعني الإنسان به وعمله بمقتضاه هذا التذكر. وما يذكر بكلام الله تبارك وتعالى إلا أولو الألباب، أولو الألباب أهل العقول، اللب هو داخل الشيء، والمعنى هنا في الإنسان هو عقله، لأن عقله وعقل الإنسان هو لبه، هو إنسانه الداخلي. وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم وجهنا الله تبارك وتعالى، وجه عباده أن يدعوه بهذا الدعاء: ربنا، يا ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجاء هذا الدعاء مباشرة، كأن يعني النقلة إنما هو لما كان الأمر على هذا النحو، وأنه يمكن أن يكون ضلال من يضل بالقرآن دخولا من يعني الآيات المتشابهات، فيدخل يعني أهل الزيغ من هذا الباب ويضلون، يضلون بسبب الهداية، يعني بالسبب الذي جعله الله سبب الهداية وهو القرآن، فيكون القرآن سببا في ضلالهم وخروجهم عن الحق، كما قال تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لما كان القرآن على هذا النحو كان ثمت فزع إلى الله تبارك وتعالى: ربنا، يعني يا ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا دعاء يدعو به أهل الإيمان، وهؤلاء الراسخون في العلم يدعون الله تبارك وتعالى يقولون: ربنا، لا ربنا، وهنا هذا الدعاء باسم الرب دعاء عظيم، لأنك معنى أنت ربنا، بمعنى أنت خالقنا وبارئنا ومالكنا ومربينا، فهذه كلها من معاني القرب، قرب المخلوق من هذا الخالق سبحانه وتعالى. وما دام أنت ربنا فإذن يعني استجب لنا، فأنت ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الزيغ هو الضلال والانحراف، الميل عن طريق الحق. قلوبنا، القلب، هو محل الفهم. بعد إذ هديتنا، فالهدى كان منك سبحانك يا رب، فإذا يعني لا تحول قلوبنا عن هذا الطريق. وهب لنا من لدنك رحمة. هب، أعطنا من لدنك، من عندك، رحمة إنك أنت الوهاب. رحمة منكر، وهذه الرحمة تشمل رحمته سبحانه وتعالى بإنزال السكينة في القلب، الهدى، الثبات على الدين، التمسك بهذا حتى يعني نلقى الله تبارك وتعالى، جنة الله ورضوانه ورحمته. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المعطي كثير العطاء سبحانه وتعالى. ربنا دعاء بعد دعاء، يعني يا ربنا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هذا تصديق هؤلاء العباد الذين يدعون الله تبارك وتعالى، فيقول: إنك بالتأكيد جامع الناس ليوم لا ريب فيه. يعلن هؤلاء المؤمنون أن الله تبارك وتعالى سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، ويوم القيامة. إن الله لا يخلف الميعاد. هذا ميعاد ضربه الله تبارك وتعالى وقته لعباده، هو موقت عنده، ولكن أخبر عباده بأنهم سيجتمعون في يوم كتبه عنده ويحضر الجميع فيه ولا يتخلف عنه أحد، لا ضر ولا فاجر، كلهم جايين. لا، إنك جامع الناس، كل الناس، ليوم لا ريب فيه. إن الله، قال جل وعلا: إن الله لا يخلف الميعاد. فهذا موعد ضربه الله عز وجل، فلا يمكن أن يخلفه الله سبحانه وتعالى ويتخلف هذا، أو يعني يتغير خبر الله عز وجل، يستحيل أن يكون هذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخلف موعده جل وعلا، إذن هو حتم ولا بد أن يكون. جاء هذا الدعاء مناسبته في هذا الموقع، هو بعد هذا الأمر الذي يمكن أن يفتن يعني فيه الناس، وهو أن القرآن نزل على هذه الصورة، أنزله الله تبارك وتعالى على هذه الصورة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فكان الطريق طريق الخروج من الضلال هو طريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، والذين يدعون الله تبارك وتعالى بألا يزيغ قلوبهم كما زاغت قلوب أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه من القرآن، يريدون الفتنة، إيقاع الشر بين المسلمين وتفريقهم، ويريدون تأويل القرآن صرفه عن معانيه إلى معاني بعيدة هم يريدونها. فكان جزاؤهم أن يعني ساروا في هذا في 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 طريق الزيغ، وأهل الإيمان لجأوا إلى الله تبارك وتعالى ويعني توسلوا إليه ورغبوا إليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجنبهم هذا الزيغ وهذا الضلال. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذا يعني بعد أن بين الله تبارك وتعالى مصير أهل الإيمان، ولا شك أن الذين دعوا الله عز وجل بهذا الدعاء ولا شك أن الله استجاب دعاءهم، يبين الله تبارك وتعالى مصير هؤلاء أهل الزيغ وأهل الضلال. قال جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا بالله وبرسالاته وبهذه البينات المنزلة، كتابه المنزل وهذه البينات، كفروا بها بمعنى أنهم يعني جحدوها وستروها بعد أن انكشفت لهم الحقائق وعرفوها، لكنهم كفروها وغطوها. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بمعنى أنها لن تدفع عنهم العذاب، لن تفيدهم شيئا من عقوبة الله عز وجل. مهما كثرت أموالهم فإنهم تاركوها خلف ظهورهم، أولادهم يوم القيامة الكل يفر، كل واحد يفر من غيره. فكان هؤلاء الكفار يظنوا أنهم بكثرة المال وبكثرة الولد هم قادرون يعني على شيء، يخبرهم الله تبارك وتعالى بأن هذا لن يغني عنهم من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل بهم بأسهم في الدنيا أنزله سبحانه وتعالى، وأما في الآخرة فإن حالهم سيكون يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى، يعني من يأتون ذليلين خاضعين يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه في هذا اليوم، ويقول فيه الكافر: هلك عني ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيظهر لكل أحد ضعفه وذلته ومسكنته، وأنه لا عاصم له ولا منجي له من الله تبارك وتعالى، ولا ينفعه يعني أي شيء، أبناؤه ولا زوجته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وأولئك إشارة لهم بإشارة البعيد تحقيرا لشأنهم، هم كذلك إعادة التأكيد، وقود النار، وقودها ما يعني ما تشتعل به النار عياذا بالله. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن هذه النار، نار الآخرة، أن وقودها الناس والحجارة، قال: وقودها الناس والحجارة. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتشتعل بالأجساد، تشتعل على طول، وكلما نضجت هذه الجلود التي تشتعل أعاد الله تبارك وتعالى لهم بناءها مرة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فوقودها الناس ووقودها الحجار، قال الله: أولئك هم وقود النار، يعني تشتعل بهم النيران عياذا بالله. هذا يعني تهديد وتخويف حق واقع لا بد أن يكون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. نكتفي عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.